إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبين أيدينا سورة كريمة من سور القرآن المجيد وهي سورة البقرة وهي سورة لها فضل عظيم وشرف كبير وثواب عظيم فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين يعني البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها خسرة ولا تستطيعها البطلة هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه السورة يحث على قراءتها ويبين فضلها وثوابها هذه السورة مع سورة آل عمران يقال لهما الزهراوان اقرأوا الزهراوين والزهراء هي الشيء المضيء المنير الزاهي فسورة البقرة سميت كذلك لما فيها من النور والهداية والنفع العظيم اقرأوا الزهراوين يعني البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، والمراد الشيء الذي يظل الإنسان. أي تأتي هذه السورة يوم القيامة يأتي ثوابها وفضلها كأنه شيء يظل الإنسان، أو كأنهما فرقان أي جماعتان من طير صواف. إذا رأيت الطير يطيرون في السماء في مجموعة، مجموعة معينة من الطير تطير في السماء، فكذلك هذه السورة تأتي يوم القيامة على هذه المثابة فوق صاحبها. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. تأتي هذه السورة يوم القيامة تحاج عن صاحبها، تنتصر له، تدافع عنه، تبين منزلته وفضله يوم القيامة. ثم خص هذه السورة فقال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. أخذ هذه السورة قراءة وحفظا على حسب المتيسر بركة، بركة في الرزق، بركة في الصحة والعافية، بركة في المال والولد، بركة في العمل والتقرب إلى الله تعالى، بركة في الخلق والتعامل مع الناس. هكذا جاء إطلاق البركة في الحديث، فإن أخذها بركة، بركة على سبيل الإطلاق، بركة لا يعلم قدرها ولا محلها إلا الله سبحانه وتعالى. وإن تركها حسرة، من ترك هذه السورة فلم يقرأها أو لم يحفظها إن أمكنه، فإن ذلك يكون حسرة عليه، يكون شيئا يندم عليه فيما بعد ويتحسر لما فاته من الخير العظيم. وأي خير فوق هذا؟ أي خير من هذا الخير العظيم؟ أي خير أكبر وأعظم من هذا الخير العظيم ومن هذا الثواب الكبير ومن هذا الفضل الجزيل؟ من فاته هذا الخير فقد فاته خير عظيم يتحسر ويندم عليه. ومن فضل هذه السورة أيضا وشرفها أنها لا تستطيعها البطلة أي السحرة، لا يستطيعون هذه السورة، لا يستطيعون حفظها، لا يستطيعون الإضرار بقارئها أو حافظها. كل هذا يحتمل أن يكون مرادا من الحديث. فهذه السورة إذن حرز وحماية وحصن بفضل الله سبحانه وتعالى يتحصن به المسلم من هذا الشر العظيم. هكذا جاء في هذا الحديث. وفي حديث آخر في صحيح مسلم أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يفسر هذا ما بعده أي لا تخلوا البيوت من قراءة القرآن. لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تجعلوها كالمقابر، كالقبور التي لا تقرأ فيها، التي لا يقرأ فيها القرآن. فمن أخلى البيت من قراءة القرآن، من هجر القرآن في بيته لا يقرأه، فقد جعله كالمقابر. وهذا فيه دليل على أن المقابر ليست موضعا لقراءة القرآن، لا يشرع قراءة القرآن في المقابر أو عندها، وإلا لما كان لهذا الحديث فائدة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يدل على أن المقابر ليست مواضع لقراءة القرآن، ولا يصلح فيها هذا شرعا. فمن أخلى البيت من قراءة القرآن، من لم يقرأ القرآن في بيته فقد جعله كالمقابر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فسورة البقرة إذن حرز من الشيطان، حصن من الشيطان، تطرد الشيطان من البيوت بإذن الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الجميع يحتاج إلى ذلك، فإن الشيطان هو سبب البلاء، سبب الذنوب والمعاصي، سبب الإعراض عن الله عز وجل، سبب المشاكل والفتن والتحريش. فإذا أردت أن تطرده من بيتك فعليك بالقرآن، عليك بسورة البقرة. فهذه السورة إخوة الإسلام لها فضل عظيم ولها ثواب كبير، وذلك لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والأصول والمسائل الجليلة في دين الإسلام. ونحن نتعرض إن شاء الله تعالى لتفسير أوائلها، وتحديدا من الآية الأولى إلى الآية 25، لأن هذا الجزء من السورة قد اشتمل على ذكر أصول ومسائل عظيمة من دين الإسلام يحتاج كل مسلم أن يعرفها. هذا الجزء من السورة من تأمله وجده يشتمل على ثلاثيتين عظيمتين إنجاز التعبير. الثلاثية الأولى تقسيم الناس، تقسيم البشر. قسم الله تبارك وتعالى الناس في هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون. وبين صفة كل طائفة، ذكر صفة المؤمنين وصفة الكافرين وصفة المنافقين ببيان عظيم بليغ فيه فوائد عظيمة جمة. والثلاثية الثانية ذكر أصول الإسلام الثلاثة العظيمة: التوحيد والنبوة والمعاد. ذكر الله عز وجل هذه الأصول العظيمة: التوحيد والنبوة والمعاد، وقرر وأثبت كل أصل من هذه الأصول أعظم تقرير وإثبات بحجة باهرة قاهرة تنقاد إليها القلوب والأفئدة وتطمئن إليها النفوس، وتعلم أن هذه الأصول هي الحق وهي أصول الإسلام. فنحن نتعرض إن شاء الله تعالى لهذه المسائل العظيمة، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افتتحت هذه السورة الكريمة إخوة الإسلام بثلاثة حروف من الحروف المقطعة في القرآن: ألف لام ميم. وهذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور عديدة في القرآن الكريم فيها مبحثان كبيران في التعرض لها ولتفسيرها. المبحث الأول تفسير هذه الحروف: هل هذه الحروف لها معنى يعرف. وإن كان كذلك فما هو؟ فاعلموا رحمكم الله تعالى أن العلماء لهم مذهبان رئيسيان في هذه المسألة. فمنهم من جعل الحروف المقطعة معلومة المعنى، وهذه الطائفة أو هذا المذهب فيه أقوال شتى. منهم من قال الحروف المقطعة هي كذا وهي كذا وهي كذا، منهم من قال هي أسماء للقرآن، منهم من قال هي أسماء للسور، منهم من قال هي أسماء لله تبارك وتعالى، منهم من قال كل حرف يدل على كلمة أو يدل على جملة، فمثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم، فجعل كل حرف من هذه الحروف يدل على جملة ينتظم منها معنى مفيد بعد ذلك. ولهم أقوال كثيرة في هذا الشأن. فهذا مذهب من مذاهب العلماء في التعرض للحروف المقطعة. المذهب الثاني أن هذه الحروف ليس لها معنى يعلم، وإنما هي من قبيل المتشابه الذي يفوض إلى الله تبارك وتعالى، يدخل في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهناك قسم من آيات الله تبارك وتعالى لا يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقته إلا الله. فيقول أصحاب هذا المذهب إن الحروف المقطعة من هذا القبيل لا يعلم معناها. وهذا المذهب إخوة الإسلام ليس قائله مبتدعا ولا ضالا، بل هم أئمة معروفون من أئمة الإسلام، واعتمدوا في ذلك على أن الحروف المقطعة ليس عندنا دليل واضح يدل على معناها. لا نستطيع أن نقول الحروف المقطعة لها معنى كذا أو معنى كذا إلا بدليل. وغاية ما جاء في ذلك أن الحروف المقطعة يمكن أن تعد أسماء أو فواتح للسور، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني سورة الإنسان. فانظر كيف عبر عن سورة السجدة بأولها ألف لام ميم تنزيل، وألف لام ميم من الحروف المقطعة. فهذا هو أقصى ما يعتمد عليه من الأدلة الشرعية في هذه المسألة، أن الحروف المقطعة فواتح للسور أو أسماء للسور. فيقال مثلا في سورة البقرة سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كما قيل في سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب، وكما يقال في سورة آل عمران كذا، وكما يقال في سورة الشورى كذا، وكما يقال في سورة الأعراف كذا. كل سورة تفتتح بالحروف المقطعة. فهذا هو أقصى ما يعتمد عليه في هذه المسألة. نقول إن الحروف المقطعة فواتح للسور، أسماء للسور. وأما تحديد المعنى على سبيل الجزم والقطع فهذا يفتقر إلى دليل، وليس عندنا دليل، والمسألة فيها كلام كثير لا يحتمله هذا الموضع. لكن ننبه على أن من قال بأن الحروف المقطعة لا يعلم معناها هذا قول معتبر وجيه، وله ما يؤيده من الأدلة الشرعية، وليس في هذا حجة لأهل التفويض الذين يفوضون معاني الأسماء والصفات إلى الله عز وجل. أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته معلومة المعنى يقينا، ليس لمن يفوضها إلى الله تعالى حجة في هذه الحروف المقطعة. لأن آيات الأسماء والصفات كلام منظوم، كلام واضح يتكون من أسماء وأفعال لها معنى معقول في لغة العرب يستحيل أن يفوض إلى الله تعالى، بخلاف هذه الأحرف المقطعة التي هي مجرد أحرف ليست كلاما منظوما، ليست كمثل الأسماء أو الأفعال التي يعرف معناها بظهور ووضوح. فمن قال إن الحروف المقطعة من قبيل المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، من قال إن الحروف المقطعة لا يعلم معناها، هذا قول معتبر وله ما يؤيده، وليس فيه حجة لأهل التفويض الذين يفوضون معاني الأسماء والصفات إلى الله تعالى. المبحث الثاني في التعرض لهذه الحروف المقطعة هو الحكمة من افتتاح السور بها. لماذا افتتحت هذه السور بهذه الحروف المقطعة؟ أحسن ما قيل في ذلك من أقوال العلماء أن الحكمة في ذلك تحدي المشركين. ربنا تبارك وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن، وسيأتي معنا هذا في أوائل هذه السورة في الجزء الذي سنتعرض له إن شاء الله تعالى كدليل على إثبات القرآن وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمعلوم لدينا جميعا ومعلوم في القرآن أن الله تبارك وتعالى تحدى المشركين أن يأتوا بمثل القرآن، أن يأتوا بعشر سور من القرآن، أن يأتوا بسورة من القرآن، فعجزوا ولم يستطيعوا، وهذا دليل على صحة القرآن وأنه من عند الله تعالى. ما علاقة الأحرف المقطعة بذلك؟ قال العلماء يريد الله تعالى أن يبين للمشركين أن هذا القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها. القرآن عربي بلسان عربي مبين، بحروف وكلمات وجمل عربية مبينة واضحة، فيريد الله تبارك وتعالى أن يبين للمشركين أن هذا القرآن، هذا النظم، هذا الكلام يتكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها أيها العرب: ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، عين سين قاف، إلى آخره. نفس الحروف التي تتكلمون بها أيها العرب، نفس اللغة التي تتكلمون بها أيها العرب. فالقرآن جاء بنفس هذه الحروف وبنفس هذه اللغة، فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله فهذا دليل على أنه ليس من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم، لم يفتره رسول الله، ولم يأتي به من عند نفسه، ولم يتعلمه من أحد، لم يتلقه من أحد، وإنما تعلمه وتلقاه عن الله عز وجل. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه أو تلقاه من أحد من البشر لأتى بمثله، بل بأفضل منه صناديد قريش وأهل الفصاحة والبلاغة وأربابها، لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن أبدا، فهذا دليل على أنه ليس من عند بشر وإنما هو من عند رب البشر سبحانه وتعالى. فالحكمة من الإتيان بهذه الحروف المقطعة بيان هذه الحقيقة، بيان أن القرآن بحروف عربية بلسان عربي بلغة عربية، فإذا عجز المشركون عن الإتيان بمثله فهذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو ما نحتاج إليه بشأن الحروف المقطعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتدبر كتابه العظيم وتفهم ما فيه من المعاني، فإن هذا الأمر إخوة الإسلام أمر عظيم يحتاج إليه كل مسلم، وهو وقود الإيمان وأساسه. كلما تدبر العبد كتاب ربه عز وجل كلما ازداد إيمانا وبصيرة وهداية وانتفاعا، وكلما استنار قلبه وانشرح صدره واطمأنت نفسه، وهذا يؤدي إلى استقرار المجتمعات واستقرار الأفراد وتحقيق الأمان والسلام بينها. فإن المؤمن الذي يطمئن قلبه بالإيمان يحسن التعامل مع الناس. المؤمن الذي يطمئن قلبه بالإيمان يكون صاحب سلام وأمان مع الناس، لا يعتدي عليهم ولا ينتهك حرماتهم ولا يفسد في الأرض، ولا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا عداوة لأحد من الناس. إنها طمأنينة الإيمان، إنها حلاوة الإيمان، إنها راحة وسعادة الإيمان. فتدبر القرآن إخوة الإسلام من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا هذه النعمة العظيمة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.